إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك على خير ما يجتمع عليه المسلمون، على مائدة القرآن والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع وهذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعاً، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المطلوب إخواني في الله، هو أن ينتفع المسلم وأن يستفيد وأن يتعظ بما يسمعه من كلام ربه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فنحن نسمع كثيرا من المواعظ وكثيرا من النصائح والمحاضرات والخطب، ولكن إخواني في الله نفتقد شيئا عظيما، ألا وهو العمل والاستفادة والاتعاظ بما نوعظ به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون المؤمن ممن قال الله جل وعلا فيه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا هو شأن أهل الإيمان، إذا دعوا إلى كتاب الله أو دعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سمعنا وأطعنا، وهذا هو باب الفلاح. ولهذا قال الله جل وعلا: وأولئك هم المفلحون. إخواني في الله، جاء عند الإمام البيهقي في كتابه الزهد الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة بمجموع طرقه، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين السؤالين العظيمين، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ أي المؤمنين أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس. إخواني في الله، فلنتأمل في هذين السؤالين من هذا الصحابي رضي الله عنه، رجل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقدم له هذا السؤال: أي المؤمنين أفضل؟ فماذا نستفيد إخواني في الله؟ نستفيد من هذا أن أهل الإيمان يتفاضلون، ليسوا على حد سواء. المؤمنون ليسوا على حد سواء في الإيمان، فيتفاضلون ويتفاوتون تفاوتا عظيما. نعم، تفاوتا عظيما، لأن الإيمان يزيد والإيمان ينقص. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بطاعة الله، وأن الإيمان ينقص بمعصية الله جل وعلا. وأهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال الصالحة وفي طاعة الله عز وجل. نعم، فلذلك يتفاضلون في الإيمان. فمن كان أكثرهم طاعة لله جل وعلا وعبادة لله سبحانه وتعالى، فهو يعني ماذا؟ أعظم إيماناً وأرفع إيماناً. وهكذا يتفاوت أهل الإيمان، يتفاوتون في معصية الرحمن. نعم، فبعضهم يعصي الله جل وعلا ذلك العصيان العظيم، وبعضهم دون ذلك، فلذلك ينقص إيمانهم بحسب معصيتهم لله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذا الصحابي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ أي المؤمنين أفضل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا، هذا من أفضل المؤمنين، من أفضل المؤمنين، أحسنهم خلقا. الآن كثيرا من الناس، كثيرا من الناس إذا سمع أمر حسن الخلق، الذي يتبادر إلى ذهنه هو حسن الخلق مع الناس، في معاملة الناس. وهذا في الحقيقة فهم قاصر لهذه العبادة العظيمة، وهو حسن الخلق. من هنا تعلم يا عبد الله أن حسن الخلق ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: إلى حسن خلق في معاملة الخالق سبحانه، وإلى حسن خلق في معاملة المخلوقين. لابد أن تفهم هذا. لكن كما سمعتم أيها الناس، كثيرا من الناس، كثيرا من الناس، بل عامة الناس، ربما بعض يعني المتعلمين وربما بعض طلاب العلم، إذا سمع أمر حسن الخلق الذي يتبادر إلى ذهنه أنه حسن الخلق مع الخلق، مع الخلق. لا يا عبد الله، حسن الخلق في معاملة الخالق، وحسن الخلق أيضا في معاملة المخلوقين. يذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه العلم، له كتاب عظيم، كتاب العلم، تكلم فيه على العلم، من ذلك حسن الخلق في معاملة الخالق، وحسن الخلق في معاملة المخلوق. قد يقول قائل: فما هو حسن الخلق في معاملة الخالق سبحانه وتعالى؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله: حسن الخلق في معاملة الخالق جل وعلا يكون بأمور ثلاثة، بأمور ثلاثة. قال: أن تتلقى أخباره بالتصديق، وأحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وأقداره بالصبر والرضا. تأمل إلى هذه الأمور الثلاثة، من حققها فقد حقق حسن الخلق مع الله جل وعلا. أن تتلقى أخباره بماذا؟ بالتصديق، أخبار الله عز وجل، ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الخبر حسن الخلق مع هذه الأخبار أن تتلقى بالتصديق. قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم، فإذا سمعت خبرا في كتاب الله جل وعلا أو خبرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتردد، ولا يجوز لك أن تتردد في تصديقه. لا تقول لما ولا تقول كيف، لا، قل آمنا وصدقنا، هذا هو الواجب على المؤمن، وهذا هو حسن الخلق مع أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. بالمثال يتضح المقال. جاء في صحيح الإمام البخاري حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري وأيضا صحيح مسلم، الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث بعض الزائغين تكلم في هذا الحديث ورد هذا الحديث ولم يصدق بهذا الحديث وهو في صحيح الإمام البخاري. نعم، استبعد هذا، كيف هذا؟ ومع هذا فقد اكتشف الطب الحديث صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حسن الخلق مع هذا الخبر أن تصدق، أن تقول آمنا وصدقنا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا مثال آخر ما جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل يوم القيامة. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون بهذا المقدار، مقدار ميل. قال الراوي وهو سليم بن عامر عن المقداد قال: لا أدري أراد ميل المكحلة أو ميل المسافة أو ميل المسافة، وأيا كان وأيا كان. فالشاهد من هذا أن بعض الناس ربما يستبعد هذا، كيف الشمس تدنو من الناس مقدار ميل وما يحترقون والناس الآن كم تبعد الشمس منهم، كم تبعد الشمس من الناس اليوم وفي وقت الحر، كيف يشكو الناس من الحر ويتأذون من الحر. فيقال أمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالشاهد حسن الخلق مع هذا الخبر، هذا خبر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فحسن الخلق مع هذا الخبر أن يتلقى بالتصديق، ولا يقال ولا يقول المسلم لما ولا يقول كيف ولا يأتي باحتمالات ولا بافتراضات ولا اعتراضات، وإنما يصدق. فهذا حسن الخلق مع أخبار الله جل وعلا، أن تتلقى بالتصديق. أحكامه تتلقى أيضا بالتنفيذ والتطبيق. أحكام الله جل وعلا ما حكم به في كتابه وأمر به وقضى به في كتابه أو على سنة أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحسن الخلق مع هذه الأحكام أن تطبق وأن تنفذ، ومع هذا بصدر منشرح وبنفس مطمئنة وبدون تضجر وبدون ماذا، بارك الله فيكم، يعني أدنى كراهية، وإنما يتلقى المسلم أحكام الله جل وعلا، يتلقاها بالتنفيذ والتطبيق، وإن كان يجد في بعض الأحيان في تنفيذها وفي تطبيقها بعض المشقة كالصيام مثلا. الصيام قد يجد المسلم فيه بعض المشقة خصوصا في المناطق الحارة، ولكنه ينفذ ولكنه يطبق ويمتثل، نعم، ما أمره الله به وما حكم به وما قضى به من صيام شهر رمضان، نعم، وبصدر منشرح وبنفس مطمئنة هكذا يقبل أحكام الله، سواء كانت أوامر أو كانت نواهي، أو كانت نواهي مما نهى الله عنه من الزنا، من الربا، من الرشا، من اللواط، وغير ذلك مما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحكام أحسن الخلق معها أن تتلقى بالتنفيذ والتطبيق. أما الأمر الثالث وهو أقدار الله عز وجل، كيف تتعامل مع أقدار الله عز وجل؟ كيف حسن الخلق مع أقدار الله جل وعلا؟ قد تبتلى بالمرض في نفسك أو في أهلك أو في ولدك، تبتلى بفقد مال، تبتلى بأمر أو بآخر من أنواع الابتلاءات والاختبارات ومما يقدره الله جل وعلا عليك، كيف تتعامل مع أقدار الله جل وعلا المؤلمة؟ كيف حسن الخلق مع ما قدره الله جل وعلا وقضاه؟ حسن الخلق أن تتلقى أقدار الله بالصبر والرضا، بالصبر والرضا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا يتلقى أهل الإيمان أقدار الله عز وجل: إنا لله، إنا لله، إنا ملك لله، عبيد لله، يتصرف فينا كما يشاء سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون. إذن ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم. والصلاة من الله جل وعلا هي الثناء، أن الله جل وعلا يثني على عبده وينوه بذكره في الملأ الأعلى بين الملائكة الكرام، شرف عظيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن، حال المؤمن مع السراء شكر، لا يأخذه البطر ولا الأشر ولا الكبر ولا الفخر، لا، إذا أنعم الله عليه بنعمه ووسع عليه في هذه الدنيا إنما يتلقى ذلك أو يتعامل مع ذلك بالشكر. وفي حال الضراء صبر، في حال الضراء صبر. فلذلك كان أمر المؤمن عجيب، أمره عجيب، إن أصابته سراء كان من الشاكرين، وإن أصابته ضراء كان من الصابرين. والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده لا ليهلكه كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وإنما ليمتحنه ويختبره. فإن لله عز وجل على عبده عبودية في السراء في الضراء، كما أن له عليه عبودية في السراء. فنعم إخواني في الله، فتتلقى أو حسن الخلق مع أقدار الله عز وجل أن تتلقى بالصبر والرضا، لأن العبد لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا إذا تضجر، إذا جزع، إذا تسخط، ماذا يستفيد؟ قد وقع ما قدره الله جل وعلا، قد حصل، قد وقع، فإذا تسخط أو كنت من الجازعين أو المتسخطين لا تستفيد شيئا إلا الإثم، تأثم، تأثم إذا تسخطت وجزعت ولم تصبر على أقدار الله جل وعلا، لا تستفيد إلا الإثم والوزر، نعم يا عبد الله، فإن تسخطك وإن تضجرك لا يرفع المصيبة التي قد وقعت وقدرها الله جل وعلا عليك، فما عليك إلا أن تصبر وأن تحتسب حتى تستفيد ما سمعت من الأجور العظيمة. إذن هذا هو حسن الخلق إخواني في الله في معاملة الخالق سبحانه وتعالى، في معاملة الخالق. أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وأما حسن الخلق في معاملة المخلوقين هو في الحقيقة شيء معروف بين الناس، أن كيف حسن الخلق مع الخلق، ويعرف هذا بين الناس، فيعرفون حسن الخلق من سيء الخلق، فيقولون هذا الرجل صاحب أخلاق فاضلة، صاحب حسن خلق، ما أحسن أخلاقه، ويقولون هذا الرجل سيء الخلق، مما يعرفونه من حاله، من أقواله، ومن أفعاله، ومن تصرفاته مع الناس. هنا يعرف حسن الأخلاق من سيء الأخلاق، نعم، خصوصا بين الأقارب، خصوصا بين الأصحاب، خصوصا بين الجيران، فيعرف هذا، يعرف هذا. وقد جاء عن عبد الله بن المبارك بسند حسن كما في سنن الإمام الترمذي أنه سئل عن حسن الخلق فقال: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه أي أن المسلم يلقى أخاه المسلم بوجه منبسط، ليس عابس، لا، بوجه منبسط منشرح طليق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، في رواية طليق أي ضاحك مستبشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا من حسن الخلق، إفشاء السلام، أنك تفشي السلام بينك وبين إخوانك المسلمين، فتسلم على من لقيت، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. لكن للأسف الشديد الآن صار السلام كما جاء في بعض الأحاديث، وأن ذلك من أشراط الساعة الصغرى، وهو السلام للمعرفة، السلام للمعرفة. بعضهم لا يسلم إلا على من يعرف، أما شخص ما يعرفه ما بينه وبينه علاقة ولا صحبة ولا شيء، ربما يمر بجواره وكأنه مر يعني بحجر أو جدار، وهذا من الخطأ، هذا من التقصير. نعم، قال: بسط الوجه، هذا من الأخلاق الحسنة، أن يكون الرجل يعني وجهه منبسط، عنده بشاشة، وعنده يعني ماذا، أخلاق حسنة. قال: وبذل المعروف. بذل المعروف هذا بابه واسع، بذل المعروف يشمل بذل المال، يشمل بذل الجاه، يشمل بذل العلم، كل هذا من المعروف، وهذا من حسن الأخلاق. قال: وكف الأذى، هذا من أعظم حسن الخلق، أن تكف أذاك على المسلمين، كف الأذى، فلا يلقى إخوانك المسلمين منك إلا يعني الخير والأقوال الطيبة والأفعال الطيبة، تكف أذاك بلسانك أو بيدك. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ وفي رواية: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلمات عظيمات من عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا الإمام الجليل، في تعريف حسن الخلق. قال: بسط الوجه، قال: وبذل المعروف، وكف الأذى، وكف الأذى. نعم يا عبد الله، فكن من أصحاب الأخلاق الحسنة حتى تكون يعني بين الناس محبوبا وبين الناس مقبولا. فالناس صاحب الأخلاق الحسنة والخلق الحسن عندهم بمنزلة ومكانة رفيعة، نعم، يعظمونه ويحترمونه ويثنون عليه. أما صاحب الأخلاق السيئة الأقوال السيئة الأفعال السيئة لا يرونه إلا وهم يعني يستعيذون بالله من شره لسوء أخلاقه وسوء أفعاله وتصرفاته مع الناس. نعم يا عباد الله، ولنا معاشر المسلمين بنبينا صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ يعني الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فقد ضرب لنا عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في حسن الخلق، أروع الأمثلة، فهو صلى الله عليه وسلم الذروة في حسن الخلق، كيف لا؟ وقد وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب أخلاق عظيمة جدا. هذا أنس بن مالك، أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين، 10 سنين، صور 10 سنين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أف قط، ما تأفف منه ولا يوم واحد ولا مرة واحدة، ولا قال لذي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، أبدا. 10 سنين. هذه أخلاق، أين هذه الأخلاق؟ أين هذه الأخلاق العظيمة؟ وهو خادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفد يا عبد الله، استفد من هذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها نبيك صلى الله عليه وسلم مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع عمالك، مع من يخدمك. 10 سنين أنس بن مالك يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له أف قط، ولا قال له شيء فعله لما فعلت كذا. وقد يفعل بعض الأشياء ربما كان مخطئا فيها، نعم، أو لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا، لا. وهذه قمة، قمة في حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة جارية، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدها ويمشي معها عليه الصلاة والسلام، أخلاق عظيمة. نعم، يمر عليه الصلاة والسلام بالصبيان فيسلم عليهم، يسلم عليهم، ما يقول هؤلاء صبيان، هؤلاء الصغار ما يستحقون السلام، لا، يسلم على الصبيان. هذه أخلاق وتعليم وتربية من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يمر بالأولاد الصغار ما يسلم عليهم، ما يبالي بهم، هذا خطأ، هذا ليس من حسن الخلق وليس من التربية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كما يذكر أنس بن مالك أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم، أخلاق عظيمة. يأتي الصعب بن جثامة الليثي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه بصيد وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الصعب بن جثامة الكراهية، يعني تأثر، تغير وجهه، لماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام هديته؟ فبين له عليه الصلاة والسلام فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، والمحرم لا يجوز له أن يصيد، فالصيد عليه محرم، ولا أن يأكل من صيد صيد من أجله، صيد من أجله. أخلاق عظيمة، أخلاق عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي الأعرابي الجافي الغليظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق عليه الكلمات، يعني ماذا؟ العظيمة: يا محمد اعطني من مال الله الذي آتاك. ربما جر رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الرداء في عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما الصحابة ينكرون عليه ويزجرونه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه دعوه. أخلاق عظيمة، ويسمع لهذا الأعرابي ويعطيه سؤلة وما طلب. نعم، يدخل أعرابي، أعرابي يأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيبول في طائفة المسجد، يبول في طائفة المسجد أعرابي، فهم به الصحابة زجروه، هموا أن يضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوه، لا تقطعوا عليه بولا، لا تزرموه، لا تزرموه. تركه الرسول صلى الله عليه وسلم يبول في المسجد حتى انتهى من بوله، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فصبه على بوله، ثم علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر، إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ونحو ذلك. هذه أخلاق عظيمة ينبغي أن يستفيدها يعني المسلم خصوصا طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل، صبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تحمل الأذى من يعني ماذا؟ من المخالفين ومن الجاهلين. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمسلم يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم سأل، وهكذا إخواني في الله الأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلة حسن الخلق، وبعض الناس إخواني في الله أو يذكر أهل العلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين في حسن الخلق، بعض الناس ما شاء الله أخلاقه يعني سجية طبيعة، هكذا شخص بعض الناس أخلاقه سجية وطبيعة، صاحب أخلاق حسنة ومعاملة طيبة سجية وطبيعة، وبعض الناس يحتاج إلى أن يكتسب الأخلاق الحسنة، وإلى أن يجاهد نفسه في أن يكون من أصحاب الأخلاق الحسنة، يجاهد نفسه يعني ماذا؟ يقرأ في كتاب الله عز وجل ما في حسن الخلق من الأجر العظيم، وهكذا كما سمعتم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الأخلاق الحسنة، فهنا يكتسب الأخلاق الحسنة، وإن كان يعني ليس صاحب خلق حسن قد يكون غليظا جافيا في أقواله في أفعاله في تصرفاته، ولكنه بالممارسة والمجاهدة يصير بإذن الله عز وجل من أصحاب الأخلاق الحسنة. ثم قدم هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني، وهو سؤال عظيم جدا، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ إيش معنى أكيس؟ أي المؤمنين أحذق وأفطن؟ أحذق وأفطن، الآن الحاذق عند الناس والذكي والفطن هو الذي يكتسب من الدنيا كثيرا، هذا هو عند الناس، فلان ما شاء الله ذكي، فلان اللهم بارك، يقولون فلان اللهم بارك، إيش الذي فعل؟ ما الذي صنعه؟ هل حفظ القرآن في كذا كذا من الأشهر؟ يعني هل صار ما شاء الله يعني يؤم المسلمين وخطيبا لهم، وصار في عداد يعني العلماء ومن يشار إليه بالبنان ويستفاد منه؟ لا، إنما ذلك في باب الدنيا، في باب الدنيا إذا رأوا شخصا فتح تجارة يعني بسرعة يعني أثمرت تجارته وصار يعني ماذا فوق، قالوا ما شاء فلان ذكي، فلان حريص، فلان فطن، هكذا يثنون عليه، هذا هو الكيس، هذا هو الحاذق، هذا هو الذكي عند الناس، أو قل يعني كثير من الناس تنزلا عند كثير من الناس، هذا هو الحاذق في أمور الدنيا. أما من لم يعني يكن بذاك في أمر الدنيا ربما ذموه، قالوا فلان بليد، فلان ما ينفع، فلان ما أصلح، فتح تجارة ولا استفاد شيء، خسر رأس المال والآن مسكين ما عنده شيء، صار يعني في حالة يرثى لها لأنه ما هو بذاك، ما يحسن، قالوا فلان ما يحسن يعني اكتساب المال، قال الأرزاق بيد الله عز وجل. لكن هذا هو الميزان، الميزان عند الناس الدنيا، الميزان عند الناس الآن الدنيا، إلا من رحم الله وقليل ما هم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسأل فيقال: يا رسول الله، أي الناس أكيس أحذق وأفطن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس، هؤلاء هم الحذاق، هؤلاء الأذكياء، هؤلاء الفطناء، وإن كانوا فقراء وإن كانوا لا يعبه لهم ولا يلتفت إليهم، هذا هو الحاذق، هذا هو الذكي، هذا هو الفطن، أكثرهم للموت ذكرا، الموت على بالهم دائما، وأبدا. الموت على بالهم، يتذكرون الموت، يتذكرون الموت دائما وأبدا. هذا هو الذكي إخواني في الله الذي الموت على باله، لأن العبد راحل من هذه الدنيا لا محالة، لا شك ولا ريب، ما من أحد إلا يعني وهو يعني راحل من هذه الدنيا. لو سألت أي أحد من الناس تسأله يعني ستموت، سيقول نعم، لكن هل هو من المتذكرين الموت دائما وأبدا؟ يتذكر الموت ويتذكر لقاء الله عز وجل، يتذكر القبر وضمته، يتذكر المحشر وهولته، يتذكر الصراط وحدته، لأن هذا التذكر له فائدة، هذا التذكر له ثمرة، هذا التذكر له ماذا يعني نتائج حسنة. الذي دائما وأبدا يتذكر الموت هذا يقوده إلى ما بعده، قال وأحسنهم له استعدادا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد حثنا على هذا الأمر العظيم لما فيه من الفائدة لنا إخواني في الله، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هاذم اللذات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن يكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم أي قاطع اللذات. جاء في بعض الروايات قال فإنه ما ذكره شخص في ضيق إلا وسعها عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. كيف هذا؟ إيش معنى هذا؟ يعني المسلم الآن إذا ذكر الموت وهو في ضيق، تذكر أنه سيموت وأنه سيعود إلى الله وسيرحل من هذه الحياة، إذا كان في ضيق فتذكر الموت يزيل عنه الضيق، يزيل عنه الضيق، ما في داعي للضيق، ما في داعي للضجر، ما في داعي للهم والحزن. لماذا؟ لأنني راحل وتارك هذه الدنيا وما فيها. قال ما ذكره شخص في ضيق إلا وسعها عليه، تتسع وتهون في عينه الدنيا وترخص لأنه تأكد أنه راحل. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، إذا كان في سعة، شخص في سعة فرح في سرور في غفلة، فإذا تذكر الموت هنا يعني تضيق عليه الدنيا ويفكر في القدوم على ربه سبحانه وتعالى ولقاء خالقه، فيفكر في القبر في يوم القيامة وما فيه من الأهوال والمزعجات، فهنا تضيق عليه تلك السعة فيستفيد. إذن إخواني في الله فلنكن من الحذار، فلنكن من الأذكياء، فلنكن من الفطناء، دائما وأبدا نكثر من ذكر الموت. وانتبه يا عبد الله أن تنسى الموت وتنسى لقاء الله وتنسى الاستعداد للقاء ربك سبحانه وتعالى. وإن من أسباب نسيان الموت ونسيان الآخرة ولقاء الله جل وعلا لهو الانهماك في الدنيا. هذا يعتبر الأسباب كثيرة، لكن هذا يعتبر يعني من أعظم الأسباب أن المسلم يعني ينهمك في هذه الدنيا ويطيل العمل فيها. الآن نحن قد أطلنا العمل في هذه الدنيا، يطيل العمل وأنه سيعمر، فهنا ينسى الموت وينسى الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إخواني في الله كما نعلم جميعا لا يدري متى يأتيه الموت. هل يدري أحدنا متى سيموت؟ في أي ساعة؟ في أي يوم؟ في أي شهر؟ في أي أسبوع؟ ما يدري، ما يدري أحدنا متى سيموت. إذن لابد أن تكون مستعدا دائما وأبدا، دائما وأبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر وقد ضرب على منكبه فقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، غريب في غير وطنه أو عابر سبيل مسافر على الطريق. فهم عبد الله بن عمر هذه الوصية فهما عظيما جيدا فترجمها بكلمات عظيمة فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إي والله بعض الناس ينام بعض الناس ينام ما يقوم، لا يأتي يعني إلا الناس يقيمونه، يقيمونه إلى ماذا؟ إلى تغسيله، يغسلونه. مات على فراشه. إذا أصبح أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي لا تقول سأصبح، لا لا تفكر في هذا. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك موتك. نعم إخواني في الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون، نحن نفر من الموت، نعم نفر من الموت، وما أحد يحب أن يموت، كلنا نكره الموت ونفر من الموت. فإذا مرض أحدنا سارع إلى العلاج والدواء، طلب الشفاء، يخاف، خاف من الموت. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولا بد، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما أحد يستطيع فر من الموت. نعم إخواني في الله، مات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم سادات الأمة. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم إخواني في الله، جاء جبريل، نزل جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، يا محمد، عش عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. فمهما تعيش في هذه الحياة، مهما تعمر، ستموت. يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. نعم إخواني في الله، إذن كما سمعتم، هذا هو الحاذق وهذا هو الفطن، التذكر الموت. أما الغفلة فهي موجودة، إي والله غفلة سحيقة خيمت علينا إخواني في الله، صرنا يعني ما نتذكر الموت، ما نتذكر الموت، في غفلة. وكم نسمع من أموات من هنا ومن هنا، وكم ندفن من أموات، ولكن لا زالت الغفلة موجودة ومخيمة على قلوبنا. فلنفق إخواني في الله من هذه الغفلة، ونكون مستعدين للقاء الله سبحانه وتعالى وللموت وما بعده، فهذا أمر لا بد منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. نعم، هناك تذكر وهناك استعداد، أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. إذن لا بد أن نستعد، الموت يحتاج إلى استعداد، إلى استعداد، وليس أي استعداد، استعداد حسن. وأحسنهم له استعدادا. وكيف الاستعداد الحسن؟ هل الاستعداد الحسن إخواني في الله بجمع الدنيا؟ لا، أو بالتنافس على المناصب والكراسي؟ لا، هذا ما هو الاستعداد للموت. الاستعداد للموت هو بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن يا عبد الله، كن مستعدا للقاء الله جل وعلا بطاعة الله، فثابر على الطاعات والأعمال الصالحات، واجتنب الذنوب والمعاصي والسيئات. هذا هو المستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، الاستعداد الحسن. نعم إخواني في الله، جاء عن بعض السلف أنه لو قيل له ستموت الآن، ستموت الساعة، ما عنده أي عمل يزيده. ليش؟ لماذا؟ لأنه مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تضيع الأوقات يا عبد الله، لا تضيع أوقاتك، لا تضيع عمرك، كن مستعدا للقاء ربك سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، أكثر أكثر من الطاعات ومن الأعمال الصالحات. نعم، فإن من علامات حسن الخاتمة إخواني في الله أن يقبض العبد على طاعة، في طاعة، في عبادة. كم نقرأ يعني في تراجم العلماء والسابقين، وأن كثيرا منهم ربما يموت وهو ساجد، يموت وهو ساجد، يأتيه الموت وهو ساجد لكثرة عبادته وطاعته وصلاته، فيفاجئه الموت وهو في هذا الحال الحسن. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يبعث العبد على ما مات عليه، يبعث العبد على ما مات عليه. فاحرص، احرص على طاعة الله، واحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى. عسى الله جل وعلا أن يقبضك وأنت في طاعة، وأنت في خير، وأنت في عبادة له سبحانه وتعالى، فتنال الكرامة وتنال الشرف العظيم. نعم، عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأحسنهم له استعدادا، استعدادا بطاعة الله عز وجل. نعم إخواني في الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وحثنا على عبادته، وما خلقنا جل وعلا إلا لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن إخواني في الله من يعني الشقاوة بمكان أن يقبض العبد على معصية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. حسن الختام، وما أدراك ما حسن الختام؟ هذا الذي أقض مضاجع الصالحين، حسن الخاتمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. نعم إخواني في الله، فلننتبه لأنفسنا معاشر المسلمين. بعض الناس ربما يقبض وهو تارك صلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو قاطع للصلاة، معرض عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، فيفاجئه الموت، يفاجئه الموت وهو على هذه الحالة، من التاركين للصلاة، من القاطعين لهذه العبادة. إي والله، بعض الناس نعم كما يذكر في بعض يعني القصص والتراجم، بعض الناس ربما يأتيه أجله وتأتيه منيته وهو يغني، وهو يغني، نعم تأتيه الموت وهو يعني يغني. لماذا؟ لأنه مدمن على هذه المعصية، مدمن على هذه المعصية لله سبحانه وتعالى. ثم يأتيه الموت والناس يلقنونه: قل لا إله إلا الله، وإذا به يتذكر بعض العبارات لبعض يعني المغنين أو المغنيات التي كان يستمع لها في حياته. نسأل الله السلامة والعافية. خزي والله، نسأل الله السلامة. خزي، وأي خزي، وعار والله، وأي عار أن يأتيك الموت يا عبد الله وأنت على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، على حال غير مرضي. بعضهم إخواني في الله يأتيه الموت ويفاجئه الموت وهو مخزن. نعم هذا قد وجد، قد وجد. وبعض الناس يظن أن هذه يعني منقبة، بعض العوام مساكين يظنون أن هذه منقبة، فلان جاءه الموت وهو يعني مخزن مرتاح يعني كيف. لا إله إلا الله، انظر كيف انقلبت الموازين على بعض الناس. لا، هذا حال مزري يا أخي، بارك الله فيه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن ما هو المطلوب منا جميعا إخواني في الله؟ المطلوب منا جميعا هو الحرص على طاعة الله والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد حريصا على طاعة الله جل وعلا وبعيدا عن المعصية، فعسى الله جل وعلا أن يقبضه على طاعته وعلى حال حسن وعلى حال طيبة، يعني ماذا يلقى بها ربه جل وعلا. إذن إخواني في الله، فلنتأمل في هذين السؤالين العظيمين من هذا الصحابي رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون من أفضل المؤمنين، حسن خلقك في معاملة الخالق، وحسن خلقك في معاملة المخلوقين. وأي المؤمنين أكيس، أحذق وأفطن؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. أولئك الأكياس، أي هؤلاء هم الحذار، وهؤلاء هم الأذكياء، وهؤلاء هم الفطناء. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما سمعناه في هذه الليلة المباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه القائل فيهم جل وعلا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكف المسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.